بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
قوله عند كل صلاة، أي وقت كل ماذا؟ صلاة. وفي هذا أيضا استحباب السواك عند ماذا؟ عند كل صلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر هنا بالسواك ماذا؟ عند كل صلاة، وهذا يدلكم على استحبابه كما ذكرنا. نعم، هذا فيما يتعلق بالمفردات. أما المعنى الإجمالي، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى فضيلة السواك وإلى المحافظة عليه، وأنه عبادة عظيمة ينبغي على المؤمن أن لا يفرط فيها، لما في هذه العبادة من المحافظة على النظافة والنقاء الذي هو مقصود هذه الشريعة ومرادها، أن يكون المرء ويكون المصلي على أكمل هيئة، سواء كان ذلك في ثوبه أو كان في مكانه، أو كان النقاء كذلك في بدنه، حتى يقابل الله جل وعلا على أكمل هيئة وأفضل صورة. كما أن هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسلم إلى أنه ينبغي عليه أن يعتني كذلك بعدم إيذاء من حوله، فإن السواك فيه مطهرة للفم، ولا شك على أن المصلين ولا شك على أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته وأوصى كذلك المصلين من أمته أن لا يأتون الصلاة وفي معدتهم وفي فمهم آثار من البصل والثوم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يقول العلماء هذا تنبيه على أنه ينبغي للمصلي أن ينقي فمه من جميع الأوساخ والأقذار التي تؤذي ماذا؟ تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. لأن الإيذاء أيها الإخوة جاءت الشريعة بنفيه وبدفعه وبتخفيفه، حتى في أوقات العبادة التي يزاولها المسلم ينبغي عليه أن لا يؤذي ماذا؟ إخوانه، ولا يؤذي كذلك جيرانه ومن حوله بأي نوع من أنواع الإيذاء. ومن أعظم الإيذاء أن يقف المصلي وفي فمه شيء من ماذا؟ وفي فمه شيء من هذه الروائح الكريهة التي يستكره المرء ماذا؟ أن يشمها، أو أن يعني يصل إليه شيء منها مما يعكر عليه ماذا؟ صلاته. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن معظم أوامر الشريعة خاصة في الصلاة تدفع جميع الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الخشوع، وتنفى جميع الأسباب التي تكدر من هذا ماذا؟ الخشوع. فأنت تجد الشريعة تأمر بالتراص في الصف، وتأمر كذلك بسد الخلل، وتأمر بالمنكب بالمنكب، وتأمر كذلك بعدم الحركة في أثناء الصلاة، وتأمر كذلك بحسن الهيئة والتطيب والسواك وإزالة الروائح وغيرها مما يكدر صفو ماذا؟ مما يكدر صفو الخشوع، سواء لك أو سواء ماذا؟ سواء لغيرك. فأنت أحيانا قد تتأذى من الرائحة التي تخرج منك، وقد يتأذى من هو ماذا؟ بجوارك. وأنتم تلاحظون هذا في المساجد كثيرا أيها الإخوة، خاصة في رمضان عندما يأتي الناس وقد أكلوا وملأوا معدتهم، تجد التجشؤ من كثير الناس، وتجد الروائح في صلاة التراويح وفي صلاة العشاء، وهذا أمر لا ينبغي. ولذلك الشريعة تحرص على هذه المعاني. ننتقل بعد ذلك إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج ورفع المشقة ومراعاة أحوال الناس وإطاقتهم على العبادة، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. الفائدة الثانية كمال رحمته وكمال عنايته عليه الصلاة والسلام بالتخفيف عن هذه الأمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث ما خير بين أمرين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما، ما لم يكن فيه إثماء. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب التخفيف لهذه الأمة في مواضع كثيرة، ففي حادثة الإسراء والمعراج طلب النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف لأمته، وفي الصيام كذلك خفف الصيام عن هذه الأمة، وخففت كثير من الأعمال كذلك رحمة وشفقة بنبي هذه الأمة دون سائر ماذا؟ الأمم التي أخذ عليها الآثار والأغلال التي كانت موجودة. من الفوائد كذلك استحباب السواك وفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند كل صلاة. من الفوائد كذلك استحباب السواك قبل ماذا؟ قبل الصلاة، إذ أنه يتأكد في هذا الوقت بالذات. ممكن أن نأخذ كذلك فائدة أن الشريعة الإسلامية تنبه بالسواك على كل ما كان فيه تطيب للبدن وتنقية له ويعني تنظيف له، فإن هذا ينبغي على المرء أن يحرص عليه. في هذا الزمن أيها الإخوة يسر الله جل وعلا لكثير من الناس شؤون الحياة، فأنت تستطيع يا أخي قبل أن تضع في سيارتك عطر دهن عود أو تضع أي شيء من الطيب، وقبل أن تدخل إلى الصلاة تضع منه ثم تدخل ماذا؟ إلى الصلاة، ليجد الناس منك رائحة طيبة. ويمكن كذلك أن تضع السواك في سيارتك بحيث إذا جئت تريد أن تدخل إلى الصلاة نظفته وقضمته وطيبته ثم استكت ماذا؟ به أو كذلك بغير السواك من الأمور التي يستاك بها حتى يكون الفم في رائحة طيبة، وبذلك تنتشر هذه السنن في أوساط الناس. طيب، نأتي بعد ذلك إلى مسائل الحديث. اختلف أهل العلم في وجوب السواك للصلاة أم لا، هل يجب على المسلم أن يستاك أم لا؟ فذهب أهل الظاهر إلى وجوب السواك، وبعضهم بالغ فيه حتى أنهم قالوا أنه شرط للصلاة، وهو قول إسحاق بن راهوية، وأشار إليه غير ما واحد من أهل العلم. القول الثاني وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى استحباب السواك، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. فامتنع الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالسواك لوجود ماذا؟ لوجود المشقة على هذه الأمة، ولا شك على أن هذا دليل يصرف الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. المسألة الثانية: هل السواك مستحب به في كل الأوقات وفي كل الصلوات أم يستثنى وقت دون وقت؟ ذهب أهل العلم أيها الإخوة، وهو قول جمهور العلماء، إلى أن السواك مستحب في جميع الأوقات، والسبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق بين صلاة وبين ماذا؟ وبين غيرها، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين حالة الصيام وبين حالة الإفطار، إذ الجميع جاء الأمر فيه من النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك، وهذا يدل على أنه مشروع في كل وقت. وأكدوا ذلك بما جاء في البخاري عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في أول النهار ويستاك كذلك في آخره. وبهذا يبطل قول من يقول أن الاستواك بعد الزوال مكروه للصائم. القول الثاني وهو مشهور مذهب الحنابلة، وأشار إليه ابن قدامة، وأشار إليه الخراقي، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كذلك ممن طرحوا هذه القضية، فقالوا إن السواك لا يستحب بعد الزوال للصائم. والسبب في ذلك أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ماذا؟ المسك. فقالوا إن وجود هذه الرائحة وهي خلوف فم الصائم مقصودة شرعا، وأن إزالتها فيه ماذا؟ إزالة للأجر المترتب على وجود هذه الرائحة. هذا أولا. ثانيا استدلوا كذلك بالأحاديث التي جاءت بالنهي عن الاستواك عن الاستياك بعد الزوال. والجواب عليهم أيها الإخوة باختصار ما يلي: أما قولهم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يجاب عليه بثلاثة أجوبات. أولا، الجواب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطيب عند الله، لم يقل عند ماذا؟ عند المخلوقين. وهذا يدلكم على أن طيب هذه الرائحة ليس معناها أنها لا تزال، ليس معناها أنها لا تزال. هذا أولا. ثانيا، الرائحة التي تخرج من الصائم ليست من الفم، إنما هي من الأبخرة التي تصعد من المعدة من الأسفل إلى ماذا؟ إلى الأعلى. ثالثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أمر بالسواك في عموم الأوقات، ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام ما يخص به وقت دون ماذا؟ دون وقت آخر، مما يدلكم على إجراء العموم على عمومه. أما الأحاديث التي استدلوا بها في النهي عن الاستياك بعد الزوال فكلها ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طيب. نأتي بعد ذلك إلى المسألة الأخيرة، أماكن استحباب ماذا؟ السواك. وهذا من باب الفائدة أيها الإخوة. العلماء ذكروا على أن السواك مطهرة للفم مرضاة لماذا؟ الرب. ويستحب السواك في عدة مواضع. الموضع الأول عند كل صلاة، وهذا أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثاني والإخوة الوضوء والغسل وقراءة القرآن، وقيل مطلق الذكر لأنها بمعنى الصلاة، وفيها إقبال للعبد على ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا. الموضع الثالث الانتباه من نوم الليل والنهار، إذ ذلك مظنة لتغير الفم بالروائح ماذا؟ الكريهة، فتستحب السواك، وهذا سيأتينا بإذن الله جل وعلا في الحديث القادم. الموضع الرابع أيها الإخوة قالوا عند دخول البيت، وقد جاء فيه حديث شريح بن هانئ أنه رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها بما كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت ماذا؟ بالسواك. فهذا يدل على استحباب السواك عند دخول البيت. وبعض أهل العلم استحب السواك عند كل اصفرار أو تغير للفم والأسنان، فإنهم استحبوا السواك فيه. نعم، الحديث الثاني.
قال المصنف رضي الله عنه: جاء
نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هو حذيفة بن جابر بن عمرو بن ربيعة، واليمان وهو حسن جده بإسكان العين وضم اللام، حسل هو جده، وقيل سمي جده باليمان لأنه أصاب ذما في قومه فهرب إلى ماذا؟ إلى اليمانية. والمراد باليمانية هنا هم الأنصار الذين سكنوا المدينة، لأن أصولهم ترجع إلى ماذا؟ الأوس والخزرج، يرجعون إلى اليمن في النسبة، فقيل له ماذا؟ اليماني، نسبة ماذا؟ إلى أنه سكن لديهم. شهد هو ووالده أحد وكثيرا من المعارك. وحذيفة كما جاء في كثير من الأحاديث أنه روى أحاديث كثيرة، وأخرج له البخاري مسلم 37 حديثا، وتوفي سنة 36، قيل في أول خلافة ماذا؟ علي، وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وحذيفة بن اليمان أيها الإخوة هو صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان عمر رضي الله عنه يتحين إن مات أحد أن ينظر هل صلى عليه حذيفة ماذا أم لا، فإن لم يصلي عليه خشي أن يكون من ماذا؟ من المنافقين، لأنه سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. ظاهر هذا الحديث أيها الإخوة كان إذا قام من ماذا؟ من الليل، يشو صفاه بالسواك. يحتمل إذا قام من الليل سواء كان هذا القيام للصلاة أو ماذا؟ أو لغيرها، فإنه ماذا؟ فإنه يشو صفاه بالسواك، هذا وارد ومحتمل إذا قام من الليل، خاصة أنه هنا لم ينبه رحمه الله لتعلق هذا القيام بالصلاة، ولذلك قال أهل العلم أن السواك مندوب للقائم من النوم، سواء كان يريد الصلاة أو ماذا؟ أو لا يريدها، فأصبح السواك هنا لا يتعلق بالصلاة، إنما يتعلق بماذا؟ بالنوم وتغير رائحة الفم من خلاله. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن القيام هنا المراد منه القيام للصلاة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لا يقوم من الليل إلا لأجل الصلاة، فيكون الاستياك هنا مرتبط بماذا؟ بالصلاة، فكلما أراد المرء أن يصلي فإنه ماذا؟ فإنه يستاك، كما جاء في الأحاديث الأمر بالسواك في ماذا؟ عند كل صلاة. والظاهر والله أعلم أيها الإخوة أن المراد منه هنا هو العموم، فسواء قام للصلاة أو لم يقم للصلاة فإنه يشرع له ماذا؟ يشرع له أن يستاك ويحافظ على هذه العبادة. وقوله رضي الله عنه إذا قام من الليل، هل يشمل الاستياك هنا فقط الليل ولا يدخل فيه نوم النهار أم لا؟ جمهور العلماء أيها الإخوة على أن الحديث هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بمعنى لو كان القيام من نوم الليل أو من نوم النهار فإنه يشرع السواك ماذا؟ يشرع السواك فيه، لأن المقصود من السواك هنا إزالة الروائح التي تتعلق بالفم، وهذا يكون من نوم الليل ويكون من نوم النهار. إلا أن أهل العلم ذكروا مسألة الله أعلم بها هي طبية أم لا، يقولون الغالب على أن الروائح التي تخرج من الفم تكون من الليل نوم الليل أشد هي من نوم ماذا؟ النهار. وهذا شيء ربما ملموس ومشاهد، فأنت قد تنام ساعتين أو ثلاثة من النهار فتقوم، وقد تنام ساعتين أو ثلاثة من الليل فتقوم، فتشعر على أن الروائح من نوم الليل أشد ماذا في الفم من ماذا من نوم النهار، والله في ذلك ماذا أعلم. والحافظ ابن حجر رجح في ذلك أن يكون العموم، فيكون من لكل من قام من النوم فإنه يشرع له أن يستاك ويطبق هذه العبادة. قوله يشوص، يشوص هنا بفتح الياء أيها الإخوة والضم المعجمة، وهو الدلك للأسنان، ومن شاص يشوص، إذا دلك الشيء ونظفه وأزال ما فيه هذا يسمى شياص. يشوص فاه، الفاه من الفوه، والفاه والفوه والفم وجمعها أفواه، وجوعها كذلك في الفم أفمام، كلها بمعنى واحد. ومقصود يشوص فاه، الفاه هنا هو المراد به الفم، يشوص فاه بماذا؟ بالسواك. المراد بالسواك هنا هي الآلة التي تستخدم في ماذا؟ في الاستياك، سميت بذلك السواك. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، السواك له عدة نباتات يستخرج ماذا؟ يستخرج منها، وفي كل بلد لهم عود خاص لماذا؟ للاستياك. وقد رأيت يعني في بعض الدول أنك تجد السواك يأتي باللون الأخضر ويسمونه السواك، وفي بعض الدول الإفريقية يأتي باللون ماذا؟ الأبيض، وفي بعض الدول وهي الجزيرة العربية الغالب أنه من عود ماذا؟ الأراك المشهور. وذكر أهل العلم أن له فوائد ماذا؟ كثيرة، وهناك أبحاث أيها الإخوة في هذا الزمن يعني على فوائد السواك، سواء في إزالة الأوساخ والأقدار، أو حتى في محاربة تسوس الأسنان، أو حتى في محاربة الجير والاصفرار وتقوية جذور الأسنان، بل إن بعضهم ذكر على أنه حتى يقاوم سرطان البلعوم وسرطان الفم من جهة انتفاع وارتفاق الفم وبأعواده، وذكروا بحوث كثيرة في هذا الباب ممكن أن ترجعوا إليها في موضعها. قال الحافظ رحمه الله يشوص، معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. ومعنى الغسل هنا كما ذكر الأزهري في الصحاح المراد به التنظيف، وقيل معناه يعني الإمرار من الأسنان من الأسفل إلى فوق. وقال الخطابي أنه على العكس، بل هو من الأعلى إلى الأسفل. وسنذكر لكم خلاف العلماء في كيفية الاستياك، فإن بعضهم يرى أنه من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، وبعضهم يرى أنه من الأعلى إلى الأسفل، وبعضهم يرى أنه بالعرض فقط، وبعضهم يرى أنه بالطول من أوله إلى آخره، وبعضهم يرى أنه يشمل جذور الأسنان وضروسها ولا يدخل في ذلك الفم واللسان. وسيأتي هذا الكلام فيما في حديث أبي موسى الأشعري بحول الله جل وعلا. المعنى الإجمالي من محبته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة وحرصه على الخير أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ويرشد أمته كذلك إلى أن السواك مندوب للقائم من نوم ماذا؟ الليل، ليزيل ما في فمه من الروائح الكريهة. وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة مهمة هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما ذكرنا في حديث شريح بن هانئ ونحوه أنه كان يحرص السواك على السواك في المنزل، وهذا يدلكم على حرصه صلى الله عليه وسلم بأهله، لأن الزوج أيها الإخوة هو يخالط الزوجة في أنحاء كثيرة من المنزل، وغالبا أيها الإخوة الزوجة قد تتأذى من بعض الروائح التي عند ماذا الزوج خاصة في الفم. ومن الآداب التي ذكرها العلماء في آداب المعاشرة الزوجية أن الرجل ينبغي له أن يتجمل لزوجته، كما أن المرأة كذلك ينبغي لها أن تتجمل لزوجها. فإذا كان الزوج لا يطيق الروائح في فم زوجته فكذلك الزوجة لا تطيق الروائح في فم ماذا؟ في فم زوجها. فينبغي عليه أن يحرص، وهذا ملموس في الأحاديث من خلال حرصه صلى الله عليه وسلم، سواء إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أو سواء إذا دخل عليه الصلاة والسلام على زوجته أو على نسائه، أنه كان يحرص على ماذا؟ السواك. ولاحظوا معي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الطيب، ويحرص على الترجل، ويحرص كذلك على النظافة وعلى النقاء، كل ذلك من كمال حرصه صلى الله عليه وسلم للطرف الآخر، ألا وهم ماذا؟ أهله. فما بالنا نجد الكثير منا قد لا يعتني برائحة فمه، أو قد لا يعتني يعني نقاء بدنه، فتتأذى الزوجة من ذلك، وكل ذلك من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على النقاء وعلى الطهر في كل الأحوال للمسلم، وخاصة في الأحوال التي فيها تغير للفم. منها كذلك حرص مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك خاصة عند الانتباه من النوم. من الفوائد أن هذا الحديث ينبه على أن السواك يكون عند كل حالة فيها تغير للفم، والله أعلم. طيب، حديث عائشة. نعم، في بعض الروايات ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنهما عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عبد الرحمن أيها الإخوة يكنى بأبا محمد، ويقال كذلك أبا عبد الله، ويكنى بأبا عثمان. أسلم رضي الله عنه في ماذا؟ في صلح الحديبية، وكان من أمهر وأشجع وأكثر كفار قريش رميا بالسهام، ودقة وفروسية وشجاعة رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان يسمى بعبد الكعبة، وقيل كان يسمى بعبد العزى، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبد الرحمن. ومات سنة 53 ودفن بالمدينة، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 أحاديث وهذا واحد منها. تقول عائشة رضي الله عنها أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلكم على حرص الصحابة على تفقد النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في آخر حياته صلوات الله وتسليماته عليه. وهذا يدلكم كذلك على حرص الصحابة على تطبيق السنة، لأنه رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ وهو يستاك رضي الله عنه. وهنا فائدة أشار إليها جمع من مشايخنا، ألا وهي في هذا الحديث بالذات، قالوا على أن السواك هنا دخل عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ وهو يستاك. هذا يدلكم على أن الاستياك أمام الناس ليس فيه عيب، وليس كذلك فيه ماذا؟ اشمئزاز للنفس أو نفور لتطبيق هذه العبادة، لأن بعض الناس يرى على أن السواك هو نوع من ماذا؟ من إزالة خبث أو إزالة يعني رائحة أو نحو ذلك، فقالوا على أنها لا تنبغي أن تكون أمام ماذا؟ أمام الناس، بل إنه ينبغي الاشتياك في ماذا؟ في مكان منعزل بحيث لا يراك فيه ماذا؟ لا يراك فيه أحد. وأنت تجد بعض العوام هداهم الله إذا رأوا شخصا ما يستاك فإنهم ماذا؟ فإنهم قد يمنعونه، أو قد يقول لك يا أخي استاك في مكان آخر، ليس هذا هو مكانه، أتستاك أمامنا أو في أوساطنا أو نحو ذلك. وكأن السواك أصبح ماذا؟ أصبح أمرا يعني يجلب للنفس الاشمئزاز، ويجلب لها ماذا؟ ويجلب لها يعني النفور من جراء ما أن يرى أحدا من الناس أحدا يستاك ماذا؟ أمامه. وقد رأيت هذا أمام عيني، إذ أن أحد الإخوة دخل على جمع من العوام وكان بيده السواك، فقال أحد الحاضرين له يا أخي لماذا تستاك في أوساطنا، ألا تستحي؟ سبحان الله، كيف إظهار السنة وإظهار هذه الشريعة وكأن فيها صار فيها نوع من ماذا؟ من يعني الغضاضة على بعض الناس فيشمئز من رؤيتها. ولاحظوا هنا عبد الرحمن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أثناء صلاة، ولم يكن كذلك في أحد الأوقات الفاضلة التي ماذا؟ يستاك منها، ومع ذلك كان رضي الله عنه يحافظ على هذه العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه هذا السواك ليستن به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلكم على أن السني يظهر الشعائر وينشرها ويبثها بين الناس، لا تستحي، لكن إن خشي المسلم على نفسه الضرر، أو كان المجلس يعني عامرا بوجهاء الناس فخشي إن أخرج السواك حصول فتنة أو حصول يعني نظرة إليه لا تنبغي ولا تليق، فمن السنة أحيانا أن يترك ماذا؟ أن يترك السنة، أو كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع أن السنن قد تترك لمصالح في الشريعة ماذا؟ لمصالح في الشريعة أعظم، والله تبارك وتعالى أعلم. قالت رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، أي حالة كوني مسندة النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدري. وهذا يدلكم كما سنأتي إلى فوائد الحديث، يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرها، إذ كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجر فاجرة، أو يموت في حجر ظالمة وفاسقة كما يزعم بعض الناس للأسف الشديد ظلما وزورا وبهتانا وحقدا وحسدا وكذبا على هذه الصحابية الجليلة. أكرم بعائشة الرضا من حرة، أكرم محصنة الإزار رزاني، هي أنسه هي عرسه هي أنسه هي بكره من سائر النسوان. فعائشة رضي الله عنها مكرمة مبرأة مطهرة، وفضلها لا يختلف فيه اثنان. وهذا من فضلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرها، ومات كذلك في بيتها، ووقع ريقها على ريقه عليه الصلاة والسلام، كلها فضائل لعائشة رضي الله عنها. قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب. أولا قولها ومع عبد الرحمن سواك يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاستياك. ثانيا قولها رطب يدلكم على استحباب السواك أن يكون ماذا؟ رطب. والسبب في ذلك أنه أبلغ للإنقاء وأعظم إزالة لأثر الوسخ والقذر من أثناء ماذا؟ الفم. وهذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على الاستياك بسواك رطب. قوله فأبده رسول الله بصره، أي أطال النظر إليه، قال: أبدت فلانا النظر إذا طولت النظر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يطلب السواك مباشرة، والعلماء قالوا في ذلك عدة فوائد ولطائف، أو في ذلك عدة مسائل. الأمر الأول، مسألة، بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة من المرض لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيها، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم في النزأ الأخير من ماذا؟ من الموت. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في نيابة ماذا؟ في نيابة الكلام، هذا يحتمل. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يطلب مباشرة كعادته عليه الصلاة والسلام، في أنه لا يطلب الأشياء من الغير. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الأصل هو عدم الطلب، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر حتى يفهم منه أنه ماذا؟ أنه يريد السواك مباشرة. وهذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها. قال: فأخذت السواك فقضمته. هنا عائشة رضي الله عنها فهمت من خلال نظرات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد ماذا؟ السواك. والعلماء أخذوا فائدة، وهي أن الزوجة ينبغي عليها أن تتفرس في زوجها، وتعرف مراده، وتعرف أوامره، وتعرف يعني مقصده من خلال حتى نظراته. هذه فائدة. من الفوائد كذلك قالوا حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب بلغ إلى أنها حتى كانت تفهم رضي الله عنها ماذا؟ نظراته عليه الصلاة والسلام واستبصاره في الأمور، فبلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها إلى درجة أنها كانت تفهم حتى إشاراته عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة ذكرها جمع من أهل العلم. قال: فأخذت السواك فقضمته. قضمته هنا أي مضغته بأسناني، وهي قد أخذت السواك من عبد الرحمن. وهذا يدلكم على أن السواك يستحب قبل البدء فيه ماذا؟ تقضيمه وتنظيفه وتطهيره مما يعلق به قبل البدء في ماذا؟ في الاستياك. ينبغي ويستحب أولا تقضيمه وتنظيفه وتطهيره وإزالة ما به من الشوائب قبل أن يبدأ المسلم بماذا؟ بالسواك. وهذا مأخوذ من فعل عائشة رضي الله عنها هنا في هذا الحديث. وقيل أن فعل عائشة هنا إنما لأن السواك مأخوذ من الغير، والغالب في السواك إذا أخذ من الغير أن يكون ماذا؟ يتعلق به شيء من ماذا؟ من آثار لعاب هذا الغير، فيستحب تنظيفه وتقضيمه وتطيبه قبل البدء ماذا؟ قبل البدء فيه، وهو ماذا؟ الأفضل والأولى. قال: فقضمته، طبعا لينته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، أي ماذا؟ أي استاك به. وهذا يدلكم على حرص عائشة رضي الله عنها أنها لم تدفع السواك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد تنظيفه وتطيبه وتقضيمه. وأخذ العلماء هنا من هنا فائدة، ألا وهي أن المرأة ينبغي عليها أن تتفانى في خدمة ماذا؟ في خدمة زوجها، حتى في الأمور التي ماذا؟ التي يظن على أن الزوج قد يفعلها ماذا؟ بنفسه. وهذا هو من كمال العشرة بالمعروف. في هذا الزمن قد تتأفف كثير من النساء لخدمة زوجها، وما تدري هذه المسكينة أن هذه الخدمة عبادة لله جل وعلا. إن احتسبت ذلك وأوكلت أجره إلى الله. وهنا عائشة قامت على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ماذا؟ في حالة مرضه عليه الصلاة والسلام، ولم تفارقه رضي الله عنها. وهذا يدلكم على وفاء الزوجة. قال: فما رأيت رسول الله استن استنانا. استن أي استاك، استنانا أي استياكا. وهذا يدلكم على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السواك حتى في آخر رمق حياته عليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ وهو يحافظ على ذلك. قولها أحسن من، أي من ذلك الاستياك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقته حينئذ. وهذا يدلكم على أن المسلم ينبغي أن يبالغ في تنظيف أسنانه وفي تنقيتها وفي السواك كذلك. قال: فما عدا، أي ما تجاوز رسول الله أن فرغ رسول الله رفع يده أو إصبعه، أي بعد أن فرغ من السواك رفع يده وماذا؟ وإصبعه، ثم قال ماذا؟ في الرفيق الأعلى. قوله رفع يده أو إصبعه، هنا أيها الإخوة بعض العلماء استشكل رفع يده ورفع ماذا؟ إصبعه، ولا إشكال. والجمع بذلك يقال أن الإصبع هي من ماذا؟ هي من اليد. فالذي رفع من اليد هنا ماذا؟ هو الإصبع، لأن هنا جاء إبهام ثم جاء ماذا؟ ثم جاء تبيين. رفع يده وإصبعه، أو رفع يده أو إصبعه، فالذي رفع من اليد هو ماذا؟ هو الإصبع. فلا إشكال في ذلك، لأن الإصبع هي من اليد. وأما ما جاء بأنه رفع رأسه، فيقال أنه رفع رأسه بعد أن نصبها. ورفع الرأس هنا جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء، فيكون الرفع هنا كما أشار إليه جمع من العلم أنه لليد وللإصبع باعتبار التشهد، ثم الرفع للرأس باعتبار النظر إلى ماذا؟ إلى السماء. فلا إشكال في ذلك، فالذي رفع هو الرأس، رفع كذلك ماذا؟ الإصبع من اليد. قوله في الرفيق الأعلى، اختلف العلماء ما المراد بالرفيق الأعلى، فقيل إن المراد بها هنا هم من ذكرهم الله جل وعلا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الذين، كما جاء في بعض الروايات مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ماذا؟ والصالحين، فهم الرفيق الأعلى الذي عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه. وقيل المراد بالرفيق الأعلى هو أعلى ماذا؟ الجنة. وقيل المراد بهم هنا الملائكة. وقيل المراد الله جل وعلا، فهو الرفيق، ومن صفته جل وعلا أنه الأعلى. وقيل أنه يحتمل الجميع، يحتمل أن يراد بهم النبيين والصديقين والجنة والله جل وعلا، فهم الذين يرافقونه عليه الصلاة والسلام في أعلى ماذا؟ عليين. وإن كان بعض الشراح رجحوا أن يكون من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قضى أي توفي، والقضاء من قضى الشيء إذا فرغ منه، وقيل أنه من أحكم الشيء يحكمه، وقيل القضاء هنا هو الفراغ من الشيء، ويطلق على الموت ماذا؟ قضاء. تقول عائشة رضي الله وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. الذاقنة هي طرف الحلقوم، وقيل هي ثغر الذقن، والحاقنة تطلق على أسفل ماذا؟ البطن. وكل ما على يعني هذا يسمى ذاقن، فالحاقن للأعلى والذاقن يكون لماذا؟ للفوق. فما على البطن هذا يسمى ذاقنة، وما أسفله يقال له حاقنة. وحاصل هذا كما ذكر الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه الشريف من جسده ماذا؟ بين بطن عائشة وبين ماذا؟ وبين ذقنها، بين بطن عائشة رضي الله عنها، أو ما بين عنقها وخاصرتها، أو عنقها وبطنها رضي الله عنه. هذا هو المراد، إذ أنه تقريب لموضع وفاته عليه الصلاة والسلام، أو موضع جسده من جسدها. وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، وفي لفظ هو للبخاري. تقول عائشة فرأيت رسول الله ينظر إليه، أي إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه السواك، فعرفت أنه ماذا؟ يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. في هذا أيها الإخوة دلالة لما ذهب إليه جمع من علماء الأصول، أن الإشارة تنزل منزلة ماذا؟ القول إذا أفهمت، وذلك من قوله فأشار إليه برأسه أن ماذا؟ أن نعم. ففهمت عائشة من الإشارة القول، فالإشارة الصحيح أنها تنزل منزلة القول إذا أفهمت. قال وفي مسلم نحو، أي نحو هذا الحديث، وهو قوله فلما كان يوم قبض قبضه الله بين سحري ونحري. وفي رواية أيضا لمسلم سمعت رسول الله يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المعنى الإجمالي، تذكر عائشة رضي الله عنها أن أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم في نحرها، وذكرت رضي الله عنها أنه كان معه سواك رطب يستن به، فأبد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، فأخذت السواك ونظفته وقضمته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم عليه الصلاة والسلام هذه العبادة العظيمة واستاك بهذا السواك. وذكرت رضي الله عنها أنه بالغ في هذا السواك، وأنه ما استاك صلى الله عليه وسلم استواكا حينئذ أفضل ولا أعظم منه، وحافظ عليه الصلاة والسلام على هذه العبادة حتى في رمقه الأخير. من فوائد هذا الحديث: أولا، جواز طلب السواك من الغير، وهذا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة ظاهرة على جواز استعمال السواك من الغير، ليس حتى في الطلب من الغير. إلا أن العلماء في هذه المسألة بالذات وضعوا ويولخوا قواعد، يعني وضعوا ضوابط لهذا الأمر. أولا، يكون هذا الاستعمال من الغير أو يكون هذا الطلب من الغير أولا بإذنه، لا يكون عبر ماذا؟ عبر الإحراج، لأن هذه عبادات، والأصل في العبادات ماذا؟ أن المسلم يحافظ على فعلها بنفسه ويحرص على تطبيقها. فأنت إذا طلب منك أحد السواك وأنت تريد أن تستاك، فالعلماء اختلفوا هل تؤثر بالسواك هذا لغيرك أم لا، وجمع من مشايخنا يرون أنه لا يؤثر أو لا يعطى السواك للغير إذا كان طبعا في وقت تتوضأ وتريد تستاك، قالك والله أعطني هذا السواك وأنا سأذهب إلى الحرم أو نحو ذلك، قالوا أنه لا يدفعه له. لماذا؟ لأنها هذه عبادات، والعبادات لا يؤثر ماذا؟ لا يؤثر فيها. ومن أهل العلم من قال إذا استاك المرء وانتهى من سواك فلا بأس أن يتصدق به لغيره، فماذا؟ فيستاك. أولا، قالوا ينبغي أن يكون هذا بإذنه وبطيبة نفس من هذا أولا. ثانيا، ينبغي تقضيم السواك وتنظيفه وتطهيره، لأن الغالب أن الاستياك أيها الإخوة أو السواك يعلق به شيء من الفم، وفي الغالب قد يكون سببا لانتقال كثير من الأمراض، فأنت لا تدري ما الذي يكون في فم غيرك، فينبغي عليك أن تحسن تنظيفه وتنقيته ونحو ذلك. وبعض أهل العلم أيها الإخوة، وهي مسألة محتملة، كانوا يكرهون وضع السواك هكذا في أماكن الوضوء كما هو موجود ماذا؟ في بعض المساجد. والسبب في ذلك عدة أسباب. قالوا أولا، الغالب أن السواك لو وضع هنا فإنه عرضة لاستعمال الغير دون نقاء ولا ودون نقاء ولا نظافة ولا طهارة. وبعض أهل العلم ذكر أن فيه نوعا من امتهان السواك واستزرائه والتنقيص من قدره، خاصة أنك تستغرب من البعض أنه يدخل الصلاة أو قبل أن يدخل الصلاة يزيل بعض المحرمات من فمه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم يستك. ومن ذهب منكم إلى بعض المساجد، وأسمحوا أن يوله على يعني التصريح في العبارة، تجد البعض يضع هذا التمباك أو هذا النسوار، وقد رأيته أو رأيت البعض بعيني يخرج التمباك هذا ويضعها في يعني ممرات مجاري الوضوء، ثم يذهب ويمسك بهذا السواك ماذا؟ ويستاك وينتهي من السواك وربما يغسله ويضعه في مكانه. فأنت تحافظ على سنة في مقابل أمر ماذا؟ في مقابل أمر محرم. وأنت تستغرب بعض الناس يفرط في محرمات عظيمة ثم يأتي إليك ويسألك يقول لك والله السباك باليمين ولا بالشمال. هذا من عجائب ماذا؟ الأمور. فأنت يا أخي تضع في فمك هذه النجاسات وهذه القاذورات، ثم بعد ذلك تأتي بالسواك لتحافظ عليه. والسواك أيها الإخوة أحيانا لا يزيل ما يعلق بالفم من هذا التمباك أو هذا النسوار أو غيرها من الأمور والنباتات التي يضعها كثير من الناس للأسف الشديد، ويدخلون بها أو بعدها إلى المساجد، ولا حتى أنك تجد يعني المواضع تمتلئ بأشكال وأصناف من هذه النباتات، وهذا من الجهل لدى كثير من الناس. ومن جهل بعض الناس أنه يحافظ ويبالغ على السنن حتى كأنه ينزلها منزلة ماذا؟ الواجبات. وهذا أمر ينبغي كذلك أن يعلم، لأن كثيرا من الناس للأسف يرى أن السواك واجب، وتجد أنه أمام كل يعني موضع من المواضع يذهب ويوزع ويضع هذه السواك، ويقول أن هذا وقف لله ماذا عز وجل. أولا من شروط الوقف كما سيأتينا أن يكون الوقف ثابتا بقاؤه وأصله، فالطعام والشراب عند العلماء لا يوقف، وكذلك السواك عند بعضهم لا يوقف، لأن السواك مع الاستعمال ماذا يذبل ربما في نفس الوقت، فأنت توقف ماذا هذا على خلاف بالعلماء هل يوقف السواك أم لا. طيب الفوائد، استحب أهل العلم من فوائد هذا الحديث أن طبعا فوائده كثيرة وذكرتها في أثناء الشرح، لكن سأشير فقط إلى بعض الفوائد. أن الذي ينبغي قبل البدء في السواك هو إصلاحه وتنظيفه، والعلماء استحبوا في السواك ثلاثة أمور. الأمر الأول إصلاحه وتنقيته كما جاء في حديث عائشة فقضمته. السنة الثانية تليين السواك إن كان يابسا، وبعض العلماء يرى أنه يندى بالماء. ثالثا ينبغي على السواك أن يكون رطبا لا يتفتت، لأن السواك الذي يتفتت يضر ماذا الأسنان، ولذلك الحنابلة في مذهبهم يرون أن السواك يكون بعود رطب لين منقي لا يتفتت، هكذا ماذا يذكرون، الله أعلم. طيب الحديث الأخير، عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن عامر الأشعري، هاجر رضي الله عنه ثلاثة هجرات كما ذكر ذلك في ترجمته، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على عدن وعلى ساحل اليمن، وولاه عمر بن الخطاب البصرة، ومات سنة 50 وقيل 51 وقيل 53، وهو ابن 63 وهو ابن 63 سنة على الأشهر بالكوفة، وقيل دفن ماذا بالبصرة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن الصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويزورونه ويتعاهدونه. قال وهو يستاك، أي حالة استياكه، بسواك ماذا رطب. وهذا يدلكم كما ذكرنا لكم سابقا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستياك بسواك ماذا رطب. قال وطرف السواك على لسانه، بيان لموقع السواك في الفم، فهو يستاك به على طرف لسانه الداخل كما ذكر العلماء إلى جهة الحلقوم. وهذا يدلكم على أن السواك يكون في اللسان كما سنذكر، ويكون في الفم، ويكون في الأضراس، وقد يكون في اللثة أحيانا بدون ماذا بدون إضرار لها. قال وهو يقول أع كأنه يتهوى، التهوع هو التقيؤ، أي أنه صلى الله عليه وسلم يصدر صوتا يشبه صوت ماذا المتقيئ. والذي عناه أبو موسى الأشعري هنا هو المبالغة في الاستياك من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى درجة كأنه يتهوع. وهذا يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان كما ذكر أهل العلم، ويدل كذلك على أن السواك لا يختص بالأسنان، بل هو للأسنان واللثة والحلق كما ذكر أهل العلم في هذا الحديث. والمعنى الإجمالي يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكعادته صلى الله عليه وسلم ومحافظته على السواك، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواك رطب يستن ماذا؟ يستن به عليه الصلاة والسلام، وطرف السواك على لسانه، ومن شدة مبالغته للسواك كأنه يتهوى عليه الصلاة والسلام. أما فوائد هذا الحديث، حرص الصحابة على الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وتفقد أحواله. ثانيا، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك في كل أوقات. ثالثا، أن السواك يكون على اللسان والأسنان والفم واللثة كذلك، دون أن يكون هناك ضرر بأي منهما. الفائدة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ أحيانا في السواك حتى كأنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يتهوى. وهنا عدة فوائد ذكرها جمع من الشراح. الفائدة الأولى، هل السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قد ذكر جمع من أهل العلم، وهو قول للقاضي أبي يعلى، أن السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، أي هو صلى الله عليه وسلم، عند كل صلاة. ولم أقف أيها الإخوة على صحة هذا الحديث، نضاق بالوقت، لكن ذكره يعني غير ما واحد من أهل العلم في كتب الفقه وفي غيرها، والله أعلم. أنا لم أقف على صحته، لكن إن شاء الله نخرج الحديث أو يخرج بعض الإخوة ويفيدنا فيه. والصحيح من أقوال العلماء أنه ليس واجب كما ذكروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث خرج بعدة تخريجات. من الفوائد كذلك أن بعض الشراح ذكر أن السواك ينبغي أن لا يزيد على قدر شبر، لأن الشيطان يركب على الزائد من ذلك، ولا شك أن هذا باطل وفاسد، ولم يأتي به حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة، قد اختلف أهل العلم، هل السواك يكون بالشمال أم باليمين؟ على خلاف في ذلك طويل عريض. وما رأيكم أنتم يعني من خلال دراسة بعضكم، هل السواك يكون باليمين أم بالشمال؟ الشيخ رامي، زين، شو النهاية يعني، شو المحصل؟ باليمين أقل، جزاك الله خير. تفضل الشيخ. لأن من إزالة الأذى، وهو ما هو عبادة يعني، فقط إزالة الأذى. طيب إذا كان عبادة، لماذا لا يكون باليمين؟ هو لا شك على أنه إزالة للأذى، لكنه كذلك عبادة. طيب لو لم يكن في الفم أذى، شو رأيك؟ كان الفم معطر مزكى، يعني وضع عطور وأشياء فيه، وجيت تريد أن تستاك، أنت ما في إزالة يعني، أنت وقت الإزالة يمين، وقت أقول جميل والله فعلا. يعني هناك من رأى هذا الرأي، لا تضحكوا، لا هو في أحد أهل العلم قال وقت نقاء الفم يكون باليمين، ووقت وجود الكراهية تكون بالشمال، جمعا بين الأقوال. ها، في أحد يضيف إضافة؟ تفضل شيخ راشد. يقول وجبتوني أربع أقوال الحين. واحد قال يمين، واحد قال بالشمال، واحد قال جمع، واحد قال واسع. تفضل. الاستحباب هذا ما دليله؟ طيب هل ذكر أنه كان يستاك باليمين؟ أنه حديث ثابت؟ ضيفنا زين والله، فائدة هذا ذكره جمع من أهل العلم، قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من عبد الرحمن. الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول الشيء إلا بيمينه، لكن أيضا ذكر البعض أنه ليس فيه دليل، فلا مانع أن يكون أخذه باليمين واستاك به بالشمال. وعائشة لم تذكر ذلك لأن فعله عليه الصلاة والسلام قد يكون أنه استاك بالشمال، فلماذا تذكر الشيء المألوف؟ واضح كلامي؟ أنا أقول هذا الكلام لأنه أجاب جمع من أهل العلم بهذا. عموما شيخ الإسلام تيمية ذكر اختلاف أهل العلم فيه بين كونه عبادة يحرص عليها فتكون باليمين، وبين أن يكون فيه نوع من أنواع إزالة القذر فيكون ماذا؟ بالشمال. حقيقة مشايخنا يقولون الأمر فيه واسع، يمكن أن يكون باليمين أو يكون بالشمال، لكن أيها الإخوة من رأى أنه عبادة فلا شك على أنه يكون ماذا؟ باليمين. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه ماذا؟ في شأنه كله. وبعض العلماء ذكر على أن اليمين فيها إنقاء ماذا؟ في الغالب أعظم من الشمال، خاصة لمن أغلب حاله يستخدم ماذا؟ اليمين. والسواك سوء استخدامه ربما يضر الفم ويضر الأسنان من خلال الدم الذي يخرج من اللثة ونحوها، فاستياك المرء بيمينه يعني أولى، والله أعلم. وما نستطيع أن نشدد الموضوع، من رأى أنه فيه يعني إزالة القذر فيكون بالشمال فله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.